بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن تجعلنا من الذين تقبلت منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا الشهر الكريم المبارك. موعدنا في هذه الليلة أيها الإخوة الكرام مع محاضرة ضمن سلسلة الأصول الفقهية، والتي ينظمها جامع عائش الراجحي بمدينة مكة المكرمة. وعنوان هذا اللقاء أو هذه المحاضرة عن أحكام العيدين، أحكام العيد. وقبل البدء في مضمون هذه المحاضرة، أتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولاً على أن هيئ هذا اللقاء المبارك، ثم الشكر للإخوة القائمين على البرنامج العلمي في جامع عائش الراجحي على هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما يقال ويطرح النفع والفائدة. فيما يتعلق بأحكام العيدين أو أحكام عيد الفطر على وجه الخصوص، الأحكام لا يمكن استيعابها في هذا الوقت المخصص لأنها متشعبة وفيها تفصيلات كثيرة، ولكن سنكتفي بأهم الأحكام الفقهية للعيدين، ونركز على بعض القضايا التي تثار في الوقت الحاضر فيما يتعلق بكيفية صلاة العيد في مثل هذه الظروف. فنقول أولا، العيد سمي عيدا لكثرة عوده وتكراره، لكثرة عوده وتكراره، فسمي العيد بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر مرة بعد مرة، فهذا هو أصل التسمية في لغة العرب. سمي العيد عيدا لعوده وتكراره. وصلاة العيد أو عيد الفطر هي التي تصلى في اليوم الأول من شهر شوال، وعيد الفطر هو العيد الذي يكون في اليوم الأول من شهر شوال بعد أن ينتهي الناس من صيامهم، بعد أن ينتهي الناس من صيامهم. فهذا هو يوم العيد، يوم عيد الفطر في الأول من شوال، ويوم عيد الأضحى هو في العاشر من ذي الحجة. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذين اليومين، العيد الأول والعيد الثاني، عيد الفطر وعيد الأضحى، مما أو من الأيام التي يحرم صيامهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين، عن صيام هذين اليومين. هذا فيما يتعلق بتحديد يوم العيد، وهذا أمر معروف ولا يحتاج إلى مزيد تفصيل فيه. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من حكم تحريم صيام هذين اليومين، أو ذكروا حكما لذلك، منها أن هذا يوم عيد للمسلمين وضيافة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وشكر بعد أداء نعمة عظيمة، فلا يليق بالإنسان أن يعرض عن ضيافة الله بالصيام. كذلك من الحكم التي ذكرها بعض العلماء في تحريم صيام العيدين أن يكون هناك حاجز بين الفرض والمسنون، فلو جاز الصيام يوم عيد الفطر لما كان هناك حاجز بين المسنون والفرض، ولم يكن هناك تميز للفرض عن غيره، لأن بعد صيام عيد الفطر يأتينا صيام الست من شوال، فلو جاز للإنسان أن يواصل لاختلط الواجب بالمسنون على مر الأزمان. صلاة العيدين أو وعيد الفطر على وجه الخصوص اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها، فمنهم من يقول أنها فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ومنهم من يقول أنها فرض عين، يعني تجب على كل شخص بعينه، الشخص المقصود به المكلف. وهناك أيضا من يقول أنها سنة مؤكدة، والصحيح أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا اتفق الجميع على تركها فقد وقعوا في المحظور، وإذا قام البعض بها وأداها سقط عن الباقي، لكن هذا لا يعني أن يتهاون الإنسان في أدائها. وللتأكيد على أهميتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضورها حتى للنساء الحوائض، فأمرهن صلى الله عليه وسلم أن يحضرن العيد ويشهدن المصلى مع الناس، ولكن يعتزلن الصلاة معهم فهذا دليل على أهمية صلاة العيد. طبعا قبل الصلاة يشرع للإنسان قبل العيد أن يبدأ بالتكبير، والتكبير هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي يكون في كل وقت في المساجد، في الأسواق، في الطرقات. التكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلوات. فالتكبير المطلق يكون ليلة العيد في الطرقات وما إلى ذلك، والتكبير المقيد هو الذي يكون عقب الصلاة ويبدأ يعني في ليلة العيد وينتهي عند تكبيرة عيد الفطر، عند تكبيرة صلاة العيد. وصيغته أن يقول الشخص الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فهذه هي صيغة التكبير، ويجهر الإنسان بالتكبير كما قلنا. ثم إذا جاء يوم العيد سن له أن يذهب إلى المصلى ماشيا إن تيسر له ذلك، ويخالف الطريق، يذهب من طريق ويأتي من آخر. وسن له كذلك أن يأكل تمرات قبل خروجه، وتكون وترا، أما في الأضحى فلا يأكل إلا بعد أن يعود ليأكل من ضحاياه. وصلاة العيدين تبدأ أو يبدأ وقتها، أو وقتها هو وقت صلاة الضحى، هو وقت صلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، إلى زوال الشمس. ومعنى ارتفاع الشمس قيد رمح يعني ألا تبادر إلى الصلاة بعد طلوع الشمس مباشرة، وإنما تنتظر قليلا حتى ترتفع، هذا بمقدار ثلث إلى نصف ساعة تقريبا بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، وينتهي كما قلنا عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. والسنة أن يصليها الإنسان في المصلى، في الصحراء، في الفضاء، لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لكن يجوز أن يصليها الإنسان في المساجد ولا حرج في ذلك. ويستثنى من أفضلية الصلاة في المصلى أو الصحراء الصلاة في المسجد الحرام، ففي غير مكة الأفضل أن يصلي الإنسان في كما قلنا في المصلى، أما في مكة المكرمة فالأفضل أن يصليها الشخص في المسجد الحرام، لما علم من فضيلة المسجد الحرام وأجر الصلاة فيه، والصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، 100,000 صلاة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الظروف لا يستطيع الناس الخروج من بيوتهم بسبب الحظر، بسبب هذا الوباء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل برفعه، وأن يكفي المسلمين شره، وأن يعيدهم إلى مساجدهم وجماعاتهم واجتماعاتهم، وهذا بإذن الله تعالى قريب بإذن الله تعالى. فما حكم صلاة الجمعة في أول صلاة العيد في البيوت؟ صلاة العيد في البيوت، الحقيقة هذه المسألة تنبني على عدة أمور. أولا، ما حكم الجماعة للعيد؟ ما حكم الجماعة للعيد؟ لا شك أن الأفضل أن يصلي الإنسان العيد جماعة مع المسلمين، وهذا باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن لو صلاها مفردا فالعلماء، أو مفردا فالعلماء رحمهم الله تعالى، لهم في هذه المسألة قولان. القول الأول عدم صحة صلاة العيد للمفرد، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه صلاة العيد إلا في جماعة. وأيضا القياس على صلاة الجمعة، فالجمعة لا تشرع إلا في جماعة، فكذلك العيد، فكذلك العيد. والقول الآخر وهو قول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض الحنفية، أن صلاة العيد تجوز للشخص إذا كان مفردا، وذلك ولا يوجد لهم دليل صريح في المسألة، يعني كل المسألة لا يوجد فيها دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم واضح وصريح، وإنما هي أقيسة وعمومات. قالوا إنه صلاة العيد نافلة، والنوافل يتجوز فيها ما لا يتجوز في غيرها، ومبناها على التسامح والتوسع، وليس في هذه المسألة نص. فالشخص إذا صلى العيد بمفرده فهذا يكون قد فعل المفضول، لكن صلاته صحيحة. ولعل الصواب في هذه المسألة أن صلاة العيد مبناها على الاجتماع، ولا معنى لها بدون الاجتماع، وكذلك هي من شعائر الإسلام الظاهرة، وهذا هو يعني أصل مشروعيتها. فبالتالي القول بوجوب الجماعة فيها قول ظاهر، فمن لم يستطع أن يصليها في جماعة فإنها تسقط عنه، تسقط عنه. هذا في أصل المسألة الجماعة. فبناء عليه نقول إذا استطاع الإنسان أن يصلي العيد جماعة في بيته، يعني يجمع أهله وأهل بيته ويصليها بهم جماعة، فهل يجزئ هذا أو لا؟ فهل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ إذا صلاها في بيته جماعة فهنا حالتان: الحالة الأولى أن يصليها في وقتها أداء، والحالة الثانية أن يصليها قضاء في غير الوقت. فإن صلاها في وقتها أداء فالصحيح أنه يصليها ركعتين بصفة صلاة العيد، سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية، لما ورد من فعل أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمع أهله ويصلي بهم العيد مثل صلاة الإمام، مثل صلاة الإمام، يعني ركعتين بسبع وخمس تكبيرات. وفعل أنس هذا في البخاري معلقا. أما إن صلاها قضاء، يعني لم يصليها في الوقت إنما صلاها قضاء، فإنه يصليها أربع، لما ورد عن ابن مسعود وغيره أنهم كانوا يصلونها أربعا، وهذا محمول على أنهم يصلونها قضاء، يصلونها قضاء. فإذا الخلاصة أن صلاة العيد إن صلاها في وقتها جماعة بأهله فالأفضل أن يصليها كما قلنا ركعتان، وإن صلاها قضاء يصليها أربعا في بعد خروج وقتها بدون خطبة، لأن الخطبة تكون للمحافل الكبار، للمحافل والاجتماعات الكبرى، الجمعة، الاستسقاء، العيدين، وهكذا. لكن في مثل هذا المحفل الصغير لا تشرع الخطبة، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فعل شيء من ذلك. طيب، ما حكم التكبيرات في صلاة العيد؟ ما حكم التكبيرات في صلاة العيد؟ تكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة باتفاق أهل العلم وليست واجبة. الواجب هو تكبيرة الإحرام فقط، أما الزوائد فهي سنة، فهي سنة. واختلف العلماء رحمهم الله في عدد هذه التكبيرات بين من زاد ومن نقص، وكل يتمسك في ذلك بسنة وأثر. ولكن الصحيح أنها ستا بعد تكبيرة الإحرام، يعني بتكبيرة الإحرام سبع، وخمسا بعد تكبيرة الإحرام للركعة الثانية، للركعة الثانية، وهو قول جماهير أو جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة، واختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع. ويسن رفع اليدين مع هذه التكبيرات، التكبير هذا يسن فيه رفع اليدين، ويسن للإنسان أن يبدأ قبل التكبيرات بالاستفتاح، ثم يكبر تكبيرا متواليا، لا يقول شيئا بين كل تكبيرة بخلاف من ذكر من أهل العلم أنه يكبر، لكن الصحيح أنه لا يوجد تكبير ولا ذكر، لا يوجد ذكر بين هذه التكبيرات لعدم ورود نص في هذه المسألة. وبعد ذلك يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة والأعلى وفي الثانية بالفاتحة والغاشية، أو يقرأ في الأولى بالفاتحة وقاف وفي الثانية بالفاتحة والقمر، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجهر في الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، يجهر في صلاته. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فهناك من قال لا تقضى، وهم الحنفية، والصحيح أنها تقضى بصفتها وتكبيراتها، لأن القضاء يكون على هيئة الأداء، على هيئة الأداء. ثم بعد ذلك في الظروف العادية بعد صلاة العيد السنة أن يخطب بهم الإمام خطبة تسمى خطبة العيد، خطبة صلاة العيد، هذا في الظروف العادية. لكن في ظروفنا الحالية الآن، إذا جاز الصلاة، صلاة العيد في البيوت، فإنه لا خطبة في ذلك. فالمقصود أن صلاة العيد لها خطبة، والعلماء مختلفون هل هي خطبة أو خطبتان، هل هي خطبة أو خطبتان، والصحيح أنها كصلاة الجمعة خطبتان، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. والمسألة ليس فيها إجماع، لكن فيها قول جمهور أهل العلم أنها خطبتان مثل صلاة الجمعة. ولكن تختلف عن صلاة الجمعة في شيء مهم، اختلف العلماء رحمهم الله في خطبة العيد، هل يبدأ فيها مثل الجمعة بالحمد أو يبدأ فيها بالتكبير منهم من قال يستحب أن تفتتح بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله، الله أكبر ولله الحمد. واختار بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم أنه يبدأ بالحمد، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم عامة خطبه بدأ فيها بالحمد، وما نقل من أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالتكبير غير دقيق، وإنما كان يكثر من التكبير في تضاعيف خطبته، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من التكبير في تضاعيف خطبته. إذن يبدأ بالحمد كعادة الخطب، ولكن يكثر فيها من التكبير، بين كل مقطع ومقطع يكبر، وهذا هو السنة وهذا هو الأصل في هذه المسألة. طبعا خطبة العيد الأصل أن تشتمل على يعني أمور الدين العظام، لأنه مجمع من مجامع المسلمين، يحضره الصغير والكبير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، فمثل هذه المجامع الكبرى الأصل أن يتكلم فيها الخطيب عن الأمور العامة، عن الأمور العامة، أصول الإسلام، أصول الدين، الأمور الكليات الشرعية، هذا هو موطن الحديث عنها في مثل هذه الخطاب، ولا يجعل خطبة العيد تتكلم عن جزئيات خاصة أو أمور يعني ضيقة، أو يجعلها للحديث عن قضية جزئية يمكن الحديث عنها بعد ذلك، لا، يجعل خطبة العيد كما قلنا في الحديث عن الأمور الكبار، الأمور الكبار. كذلك ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على الأركان الأساسية للخطبة، من الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى والحث على فعل الخيرات واستكمال الطاعات بعد رمضان والحث على صيام الست من شوال وأمر المسلمين ب يعني إقامة شعائر الدين الظاهرة وما إلى ذلك. هذا فيما يتعلق بصلاة العيد وكيفيتها، صلاة العيد وكيفيتها. طبعا هناك آداب للعيد، لصلاة العيد أو للعيد عموما، سبق ذكر بعضها ونستكمل البعض الآخر في هذه العجالة. من الآداب كما قلنا الأكل قبل الخروج لفعله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل تمرات ويكون وترا، وهذا لتأكيد الفطر حتى لا يدخل عليك الشيطان ويقول أريد أن أكمل صيامك، ولكن لتأكيد الفطر واتباع السنة حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأكل الإنسان قبل ذهابه للصلاة شكرا لله سبحانه وتعالى، وقطعا لمسألة أو لذرائع إكمال اليوم صياما. بعض الناس قد يقول أنا لا أريد أن آكل في هذا اليوم فأريد أن أكمل صيامي، نقول لا، كل حتى لو لم يكن لديك رغبة في الأكل، ولكن عليك أن تأكل حتى لنفصل بين السنة والواجب ولنشكر الله جل وعلا على ما من به في هذا العيد المبارك. كذلك كما قلنا سابقا على الإنسان أن يخرج إلى العيد ماشيا ويخالف الطريق، يذهب من طريق ويعود من آخر. من سنن العيد كذلك الغسل والتطيب والتجمل على أحسن هيئة، لأن هذا يوم عيد ويوم فرح للمسلمين. كذلك يلبس أفضل لباسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بردة يلبسها في العيدين، يلبسها في العيدين. كذلك لا بأس أن يهنئ الشخص أو يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بالعيد، يقولون تقبل الله منا ومنكم، أو بصيغ أخرى حسب عادة الناس وأعرافهم وطرائقهم في التهنئة. التهنئة بابها واسع، بابها واسع، فبأي طريقة أو بأي أسلوب أو بأي ألفاظ حصلت التهنئة أجزأت وليس لها ألفاظ محددة. هذا فيما يتعلق بأحكام العيد. كما قلنا الأحكام كثيرة، ولكن اقتصرنا على أهمها وأبرزها وآكلها. طبعا لا من قبل أن نختم ينبغي أن نذكر بجملة أمور يحسن بالإنسان فعلها في العيد، منها صلة الرحم والأقارب، ويعني من له حق عليك، أشياخك، زملائك، أصحابك. يعني العيد فرصة لأن يصل الإنسان أقاربه ويصل أصحابه وأصدقائه، فالعيد فرصة كما قلنا. فحبذا لو أن الشخص يعني جعل له قائمة من الأصدقاء الذين لم يتواصل معهم منذ مدة، منذ زمن، ثم تواصل معهم وهنأهم بالعيد. ولا تكفي الرسائل، يعني الآن الناس شغلت بهذه الرسائل الإلكترونية ويظنون أنها تكفي، هي يعني تكفي جزئيا، لكن الأفضل والتمام أن تكون منك مبادرة باتصال في مثل هذه الظروف، وإلا في غيرها الأصل التزاور. هذا أمر زيارة أو صلة ذوي الرحم، الأقارب والأصدقاء. العيد مناسبة عظيمة مهمة للصلة، كذلك صلة من يعني بينك وبينه نوع من الفتور في العلاقة أو الشحناء. العيد فرصة عظيمة لأن يزيل الإنسان الشحناء ويقترب من أخيه ويزيل ما بينه وبينهم من كدر وسوء فهم وما إلى ذلك، وليكن الشخص هو المبادر، ليكون الشخص هو المبادر في مثل هذا الأمر، فيزور صديقه أو يبادر بالاتصال به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذات البين، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه هي الحالقة التي تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. المقصود أن العيد فرصة لتصفية النفوس وإعادة العلاقات، وكما يقال تصفير المشاكل. كل شخص بينك وبينه عداوة أو سوء ظن أو فتور ونحو ذلك، العيد فرصة لتجديد هذه العلاقات. أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العيد إدخال الفرح والسرور بالمباح، طبعا إدخال الفرح والسرور في نفوس الأبناء، في نفوس الأهل، في نفوس من حولك. وإدخال الفرح والسرور له عدة وسائل: الابتسامة بهذا الشكل وسيلة من وسائل إدخال الفرح والسرور، الهدية وسيلة من وسائل إدخال الفرح والسرور، تهادوا وتحابوا، واللعب. يعني الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاللعب المباح هذا مما يعني يحث عليه في مثل هذا اليوم المبارك، في مثل هذا اليوم المبارك. فالمقصود أن الإنسان بإمكانه في مثل هذه الظروف، حتى في أجواء الحجر، أن يجعل له جو من المرح مع أبنائه، مع يعني من حوله في هذا اليوم المبارك. ولا مانع أن يجعل هناك برنامجا ينظمه هو وأهل بيته لقضاء هذه الأيام على أحسن ما يكون بإذن الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين هذا الهم وهذا الغم وهذا البلاء والوباء قريبا عاجلا إن شاء الله تعالى. هذا ما أردت إراده في هذا الموضوع المهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقى وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.